عليه
ما سويت شيء انا.
ما
ورماي
بعده ولد، الله يعفو عنه ويعافيه، الله يفكه ويسلمه من هذا البلد. يا
انا كمدمن انا ما اعرف، انا مبنج ما افكر الا في التعاطي، ما فكرت ان اهلي بيشوفوني انا وبره طايحه
حصل. انا حاليا صرت انسان عنيف،
انا يأست من كل شيء حسيتها، انا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الاخر ظلام. جي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في إذاعتكم إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم، ومعاكم برنامجكم المتجدد برنامج مسموح. مسموح هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة اللي نسمعها كل يوم في هذا البلد الطيب. إذا كلمت حد قلت اسمح لي تأخرت قال لك مسموح، إذا كلمت مسؤولك قلت لك اليوم أنا ما أقدر أداوم عندي ظروف قال لك مسموح. كل حد يقول حق الثاني مسموح، لكن السؤال هل التسامح كلام فقط؟ التسامح هو عمل مؤسسي مستدام، التسامح مع الفئات المتضررة. إذا حبينا نتسامح مع المصابين بمرض الثلاسيميا فلا بد أن نكون عندنا آليات وإجراءات ومستشفيات للتعامل مع هذه الحالات. إذا أردنا أن نتسامح مع كبار السن، بعض الناس يعتبر دار العجزة مكان يمثل العقوق وهذا خطأ. دار العجزة نعم، في بعض الناس الذين وقعوا في العقوق تركوا أباهم وأمهاتهم وأجدادهم في هذا المكان، لكن الحقيقة أن هذا المكان ليس كل من يتوجه له من العاقين، بل قد يكون من البارين، لأن الأب أو الأم أو الجد أو الجدة في مراحل معينة من السن يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى عناية خاصة، يحتاج إلى أوقات أدوية، يحتاج إلى رعاية صعب أن يقدمها إنسان غير مؤهل لهذه الرعاية. أنا أعطيكم مثال سمعته في الإذاعة وشوفوا فائدة التعلم وفائدة نقل المعرفة. أنا سمعت في الإذاعة أن هناك قسم في دار المسنين اسمه قسم السقوط، فسألتهم شو قسم السقوط؟ قال في هذه المرحلة السنية عظامهم ضعيفة، أي صدمة في كرسي أو طاولة ممكن يتكسر. فتخيلوا كيف لازم المكان في البيت يكون مهيئ بنوع من الأثاث، تخيلوا نوع من الأثاث. فإذا كان صعب هذا لابد أن يتوجه لمركز خاص، وإذا وقع فعلا وانكسرت رجله يصعب عليه، ليس كالإنسان الطبيعي يستطيع أن يقوم مباشرة، يصعب عليه لأن عقله يخاف ما يستوعب أن يقوم كما يقوم الإنسان العادي. أنت لما تكون ريلك مكسورة وبعدين تطيب تخاف تمشي على ريلك، فما بالك واحد في الثمانين من عمره. إذن اللي أبغى أوصله من هالكلام العاطفي، نعم أبغي يكون عاطفي، اللي أبغي أوصله أن عدم المعرفة هي سبب الانتقاد، عدم المعرفة هي سبب عدم التجاوب، عدم المعرفة هي سبب للإساءة إلى بعض الفئات وحتى التعامل معهم بشدة وقسوة وعدم احترام. اليوم حلقتي مع أحد المختصين في هذا المجال، مع زميلتي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، مع الأستاذة علي المرر أخصائية تأهيل نفسي في هذا المركز. بتكلمنا اليوم عن الإدمان. أولا أرحب فيها وأقول السلام عليكم أستاذ علي.
حياكم السلام شيخ عبد الله،
حياك الله في برنامجنا مسموح، وإن شاء الله نكون أنا وأنتي متسامحين مع هذه الفئة ونعلم الناس كيف يتسامحون مع هذه الفئة. أستاذ علي أولا أنت أخصائية نفسية، وين درستي؟
درست في جامعة زايد تخصص علم النفس.
وكم صار لك الحين أو كم من العمر ما شاء الله، كم عمرك الله يعطيك العمر كله؟
إن شاء الله هالشهر بدخل 23.
ما شاء الله 23 سنة أستاذة عليا المرر في هذا المجال. قد يقول إنسان هل أنت مؤهلة أن تعملين في مجال خاصة أنك امرأة، فهل أنت ترين نفسك قادرة على التجاوب مع هذا المجال؟
أكيد في أي شيء جديد نحن بندخله بيكون صعب، فأنا ما أشوف أن الاعتماد يكون بس من ناحية دراسة جامعية، لازم الواحد يشتغل على عمره. فأنا أخذت القرار أني أنا لازم أطور من عمري قبل ما حتى أدخل في المجال الوظيفي، فكنت أضغط على نفسي وايد في المرحلة الجامعية، دخلت في التطوع. الحمد لله الدولة أتاحت لي الفرصة وعطتني أني المجال أني أنا أدخل السجن المركزي، رغم كانت رغم أنه واجهت عدة صعوبات في هالشيء بحكم أن يحتاج لموافقة أمنية، بحكم أنه مكان صعب جدا. إحنا ما بنختلف أنه في السجن أكيد بتكون فيه عدة فئات، لكن تجاوبوا معاي وعطوني الفرصة. فالحمد لله تجربتي كانت في السجن المركزي وايد فتحت لي أبواب وخلتني أنا أتعامل عن قرب مع المدمنين، فهالشيء وايد ساعدني اليوم أنا جيت لجأت لمركز إرادة أن أنا أعرف كيف أتعامل مع فئة الإدمان وأنهم فعلا يحتاجون لعلاج تأهيلي مش أن يكونون في السجن وبس يتلقون العقاب. في جزء مهم أن يكون أنه يدخل في البرنامج التأهيلي عشان يقدر يغير من نمط حياته، وبحكم أن مرض الإدمان مرض مزمن فأكيد الشيء لازم يرفع عدة مراحل.
السؤال اللي بطرحه عليك قبل لا نبدأ في نتكلم عن الإدمان والسلوكيات الإدمانية، السؤال اللي بطرحه عليك، نحن اليوم عندنا مدمنين ومدمنات، هل هذا صحيح؟
أكيد
نعم. هل المدمنات بالذات يحتاجون إلى رعاية خاصة وعناية خاصة باعتبار طبيعتهم باعتبارها أنثى، وكذلك التعامل معهم قد يكون تعامل خاص؟ إن شاء الله بيكون لنا حلقة. لكن السؤال أستاذ علي، اليوم كم كملتي في مركز إرادة تقريبا؟
أنا قدمت الوظيفة في مركز إرادة 2017.
ما شاء الله، يعني يوم نقدر نتكلم عن تقريبا سنتين من العمل في مركز إرادة. كيف تشوفين الدولة، هل نحن متجهين إن شاء الله إلى الطريق الصحيح في التعاطي مع هذه الإشكالية؟
أكيد أنا أشوف أن يعني بالنسبة لي أن أول مرة أشوف مركز يكون جاهز أن يتعامل مع فئات البنات، وحيث أن خصصوا قسم خاص للبنات يعني قبل حتى ما تينا الحالات، أن كان
مؤهل وجاهز قبل لا يكون في أصلا أي حال.
فهم حطوا في بالهم أنه لازم يكون أصلا قسم جاهز سواء يتنا الحالات ولا ما يت الحالات، جهزوا حتى الكوادر للناس اللي بيشتغلون فيها، خصصوا طاقم نسائي خاص لهالفئة بحكم أن المرأة تحتاج لرعاية خاصة، وأكيد ما يستوي نحن ندخل ريايل في قسم البنات أو أن مثلا ممرض يدخل يتعامل مع البنت، لازم تكون ممرضة، زائد أنه لازم تكون أصلا عندها خلفية في مجال الإدمان، لأن في حالات الأعراض الانسحابية اللي بيمرون فيها مو بكل حد يقدر يتحمل هالفئة، في بعض الموظفين يمكن يأخذونها من ناحية شخصية. ففي مجال الإدمان مهم من الموظف يومي يتعامل مع هالفئة، ياخذ أن طبيعة المرض أصلا هو يكون عصبي مثلا، ما تكون عنده إدارة غضب أو مثلا يكون تعبان متضايج، فما أحكم عليه أنه ناحية شخصية أنه ما يبغى يتعامل معي. فالمركز الحمد لله وفر هالفرصة حتى لقسم البنات، رغم كانت في تحديات وايد بس الحمد لله قدرنا نحن نوصل لهالشيء.
هل المركز وفر لك أنت أستاذة علية التدريب؟ بمعنى أنك أنت كنت مع أطباء ومختصين في هذا المجال، تعلمتي منهم، أساتذة كبار في هذا المجال؟
أكيد، هو وفرونا فرص التدريبية أول شيء، ما حطونا على طول في الأمر الواقع، سألونا هل نحن نبقى أصلا ندخل في قسم البنات ولا لا، جاهزين هالشيء حتى من الناحية النفسية بما أن هي بتكون تجربة جديدة بالنسبة لنا، في أي وقت كنا نحتاج فيه إن مساعدة أو عالقين مثلا في شيء معين، استفسار معين دوم أبوهم كانت مفتوحة حتى لو كان الدكتور مثلا مضغوط أو مشغول.
ما شاء الله. طيب بنتكلم عن مركز إرادة وعن المختصين بالتفصيل في حلقات ثانية. اليوم حواري مع أختي وزميلتي الأستاذة عليا عن الإدمان، هذا السؤال الذي حير الكثيرين، هذا السؤال اللي أتعب حتى الجهات والمؤسسات الأمنية وغير الأمنية. نحن أمام إنسان عجيب وغريب، هو ضحية لهذه المادة، هو هذا الإنسان ما يعرف كيف يتعامل مع هذه المادة. فالسؤال الأول قبل أطلع الفاصل وعندي دقيقة يا أستاذ عليا، هل الإدمان مرض؟ ومن قال أن الإدمان مرض؟
الإدمان مرض مزمن، وتم إثباته من منظمة الصحة العالمية أنه مرض مزمن، لأن في أعراض، في أصلاً تقييم يتسوى للشخص قبل ما نحن نقول أنه فعلاً هالشخص عنده مرض نفسي اللي هو الإدمان، فالتقييم يكون التقييم النفسي الاجتماعي من قبل الأخصائي، عقبها يمر على الطبيب النفسي اللي هو يكون التقييم الطبي. فيها في هالتقييم نحن نشوف هل الشخص مستمر في التعاطي، هل فترة قدر أن يوقف فيها، وشو الأسباب اللي خلتنا يرجع للتعاطي مرة ثانية، هل يحس أن حياته مو بقادر يسيطر عليها، في مشاكل استوت، شو الأعراض اللي يحس فيها. وبحكم الحلقة السابقة يوم ذكرنا مع أبو سيف قال أنه ما يحس أنه إنسان طبيعي، فما في إنسان طبيعي بيحب أنه ياخذ أدوية أنه يبلعها يعني 24 ساعة أو أنه بس يكون في الغرفة وراقد، يعني مو من الطبيعي أصلا الإنسان يتصرف بهالطريقة. فمعناته أن هذا فعلا مرض مزمن ويحتاج لرعاية خاصة ويحتاج لتدخل مختصين، مو بأنه بس الأسرة تتعامل بالطرق التقليدية أو أن الواحد يعالج نفسه بنفسه.
إذن أخرج معكم فاصل وبعده أتواصل معاكم حتى نتعرف على هذا العالم المجهول الذي لا نستطيع، وأنا أقولها بصراحة، أن نتسامح معهم إلا بالفهم والمعرفة. الإدمان مرض والمعرفة هي الحل. أشوفكم بعد الفاصل.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
حملوا عليه.
أنا شيخة، عمري 27 سنة، متعافية من الإدمان 95 يوم. كل يوم تعافي هو يوم معانا وسب المجتمع. أنتم ما تدرون أني اضطريت أستقيل من الدوام. في إجازات حق الوضع، وفي إجازات حق الأمومة، وفي إجازات مرضية، لكن مستحيل يكون في إجازة حق مدمن. ليش؟ لأنهم ما يعتبرونه مرض. ولو فرضا قالوا مرض، هل أقدر أقول أنا مدمنة؟ هل بتستر علي مديرتي؟ أصلا ما في قانون للسرية. أنا ما أدري، أنا أسألكم، أي واحد مريض الدكتور يعطيه مرضية ويوديها الدوام؟ لو أنا جبت ورقة إجازة مرضية من المصحة ما بقدر أوديها، أنا مو بمينونة. زين، بدينا نسمع توعية عن الإدمان، شفنا مبادرات مثل مسموح وغيره، لكن بعدين هل بيتقبلنا المجتمع، الدوامات، الأهالي وغيرهم؟ الله كريم. مسموح مو بس كلام، مسموح قوانين وأنظمة وتشريعات. أنا أناشد الدوامات، سهلوا ويا المدمنين، ما شي قانون، عطوهم سنوية، استروا عليهم، بشرط أنهم يروحون للعلاج. أناشد الجهات، حطوا قوانين، درسوا الموضوع، تواصلوا مع المصحات. والله نتمنى نشوف شيء.
هلا هلا فيه. بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رمضان في البلاد.
أذكرها موت وايد لي، صار طالع شديدها. صالحة
مايا،
من الصبح أذكر عليك موت وايد لي.
سامحيني أمي ما سمعتك.
يا صد سمع مسلسل يا بر نغموش على الأولى مايا.
يا بر نغموش على الراديو. طولي طولي سمعين.
هي تغديت متغديها موسم
وعند منو متغدي هم وسم
مش
غادي فيها مطعم الطهر
اللي
يشارع
الظيم. وانا
متضايق
من انت. والله انا سميت ما تبغى في الليل، ما تبغى في النهار. احد بنام بالليل يوم انا بموت على الساعه اخذ راحتك وتزوج. كيفك زين؟ انكم ما متي، تميتي 120 سنه مثل
الحسين. يعني انا ما الاوليين طول شهر رمضان المبارك الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى، وتقدرون تسمعون الإعادة الساعة 12 نص الليل.
مايا شو ريحة؟
مايا وين ريحة؟ الدواج اختر أقول لك ما صرت لاحقة على القذ. أنا
رمضان في البلاد.
الله يفكه ويسلمه من هذا البلد. يا الله يا
رب. أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة
أصلي. أنا حالي صرت إنسان عنيف.
أنا يأس من كل شيء حزتها، أنا يأست، يعني ما عندي في الدنيا ظلام، في الآخر ظلام. شي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا نحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل معاكم برنامجكم مسموح. مسموح برنامج ياكم في رمضان في شهر الخير والرحمة، ونحن في عام التسامح. فقد أمر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة أن يكون عام 2019 عاما للتسامح، ووجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يكون التسامح عمل مؤسسي مستدام. أخذنا على عاتقنا في مركز إرادة أن نطلق مبادرة اسمها مسموح، وإذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية الكبيرة، ودعمونا أكبر دعم بأن يكون هناك برنامج اسمه مسموح نتناول فيه هذه الفئة والمختصين والخدمات اللي تقدمها دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط دبي بل في جميع إمارات الدولة، لمكافحة هذا المرض، وكذلك لتوفير العلاج والتأهيل، وكذلك لعمليات الدمج والتمكين. كل هذا بيكون محاورنا في حلقاتنا القادمة بإذن الله عز وجل. وعودة مرة أخرى للأستاذة علية المرر، أخصائية تأهيل نفسي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل. أستاذ علية، ذكرتي لي قبل الفاصل أن الإدمان مرض، وأي مرض في الدنيا ما يودر حد، ما يسامح حد. إذن ما يعرف الكبير ولا الصغير ولا الغني ولا الفقير ولا الذكر ولا الأنثى، كل إنسان قد يكون يقع في هذا المرض لأسباب كثيرة، ليس كلها أسباب اختيارية بل بعضها أسباب غير اختيارية. حديثي معك اليوم، إذا كان الإدمان مرض فهل له أعراض؟ هل له سلوكيات؟
أكيد بتكون في أعراض في سلوكيات. فبدال ما أتكلم عن الإدمان في البداية كتوضيح للمستمعين، أن خلينا نقول مثلا واحد عنده مرض السرطان، شيء طبيعي بتكون عنده أعراض جسدية، أعراض نفسية يمر فيها، حتى تشوفها مثلا ما عنده إدارة الغضب، وايد معصب، يحب العزلة، ما يبغى حد يكون حوالينا. فإذا نحن نتفهم مرضى السرطان يحتاجون لرعاية خاصة، أن نتحملهم شوي، ما نضغطهم، نحاول حتى نوفر بيئة البيت تكون بيئة إيجابية، بيئة مناسبة أنه يقدر يتعالج من مرض السرطان. لأن نحن نعرف أن مرض السرطان يحتاج أن الواحد نفسيا يكون مرتاح عشان الدواء يعني يشتغل على جسمه. فلو هو نفسيا تعبان، شيء طبيعي الدواء ما بيشتغل على نفسه، يعني حتى لو كان من أقوى وأحسن الأدوية، وحتى لو لجأ لمراكز عالمية أو مستشفيات معروفة في التعامل مع مرض السرطان.
سامحيني أوقف عند هالنقطة لأنها مؤثرة جدا. الدواء اللي اخترعه الأطباء والعلماء قد ما يعمل في الجسد لأن النفسية مضطربة.
أكيد.
سبحان الله. يعني شوفوا، مرض خطير مثل السرطان العلماء يراعون النفسية، إذا عندهم أخصائيين وقد يكون أطباء نفسيين يتعاملون مع المريض حتى يكون الجواب أو الدواء يحصل مردود إيجابي عليه. طيب، إذا حدثينا أكثر عن هذا، عن المرض.
فأكيد نحن نشوف حتى تعامل الدكاترة نفسهم يكون بطريقة عفوية، بطريقة مرحة، يبتسمون عند للمريض. عند الأطفال يبونهم مثلا ألعاب، الغرفة تكون مهيئة مثلا، ما تكون بس كل وايرات وهالأشياء. ممكن يحتفلون بعيد ميلاد الطفل، أو حتى لو مثلا يخلون الأسرة تزوره مثلا في أوقات معينة. في الأعياد يحاولون مثلا يغير من اللبس بعد، عشان ما يحس أنه خلاص شهور طويلة في المستشفى وما حد حوالينه وما في أمل أن يتعافى من مرض السرطان.
يعني هل يكفي أستاذ علي أني أنا أحطهم في غرفة بيضاء وأسرة بيضاء، أنا أتكلم خاصة عن الأطفال مثلا وهم مصابين بمرض خطير جدا السرطان، ونزورهم نحن كمؤسسات وكمجتمع ونحط إيدنا على رؤوسهم ونصور معهم سيلفي، هل هذا هو التسامح فقط؟
لا طبعا، التسامح ما يكون بهالطريقة، لأن هالفئات تكون حساسة لدرجة كبيرة، وبيحسون أنك أنت تشفق عليهم. أكثر شيء كمرضى يكرهون شعور أن الواحد يعطف عليهم ويشفق عليهم، أن بس أنت تجامل أنه ما عليه أمورك بتتيسر، هو من الداخل يعرف أنه مرضى فعلا قوي، مرضى فعلا يحتاج لمراحل طويلة عشان يقدر هو يتخلص من هالشيء. فنشوف حتى الأسرة ممكن مثلا الأم تصير حتى تقص شعرها عشان بنتها ما تتحسس من الموضوع، أو الأبو مثلا يصير مثلا يخفف من شعره عشان يعني يحس ولده أنه هو نفس أبوه مثلا، ما في شيء مختلف. فنشوف الأهل فعلا يسوون سلوكيات عشان عيالهم ما يحسون أنهم مختلفين، أو مثلا منبوذين من المجتمع، أو أن مثلا طفل ثاني يطنز على ولده مثلا.
إذن هذا هو التسامح الحقيقي، أني أفهم شعور هذا الإنسان وطبيعة المرض وأوفر البيئة المناسبة. طيب، نرجع لأصحاب الإرادة، هذيل هم أصحاب الهمم أو من المرضى بأنواع الأمراض المزمنة المختلفة، يحتاجون رعاية خاصة. هناك مستشفى للتوحد، هناك مكان للثلاسيميا، هناك مكان لأمراض السرطان المختلفة، هناك حملات في السرطان الثدي، هناك الحملة الوردية، هناك مراكز لأصحاب الهمم حتى يصرفوا هذه الطاقات، هناك أولمبيات لأصحاب الهمم، كل هذا الجو هو التسامح الحقيقي. هل أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان اقتربوا حتى من هذه المراحل؟
أنا أشوف أن الدولة تنشئ مركز تأهيل، هذا بحد ذاته دعم كبير أن المجتمع في يوم من الأيام بيتسامح، لأن أي تغيير يتطلب في المجتمع يحتاج وقت ويحتاج فترة، لكن بس بمبادرة أن في مركز تأهيل أنا أشوف هذا إنجاز كبير، وبالذات عندنا نحن في المجتمع الخليجي وبالأحرف عندنا في الإمارات، فهي نحن نتفائل، يعني هاي بداية التسامح بداية التغيير، لكن لازم كل المجتمع يكون متكاتف ونكون كلنا إيد وحدة نشتغل عشان نساعد هالفئة. فإذا بضرب على مثال على أصحاب الهمم، ما حد كان متوقع في يوم من الأيام بيكون في قانون، ونحن نعرف قبل كم من يوم كان في خلوة أصحاب الهمم اللي كان حضر فيها الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، حضرت فيها حصة أبو حميد، فنحن نشوف إن في دعم كبير من الناس لأصحاب الهمم، كل حد الحين يشوفهم هم جزء من المجتمع، لأن الدولة اشتغلت على جزئية الدمج، فحاليا نحن نحاول نسعى في يوم من الأيام خلاص نشوف المدمنين المتعافين جزء من المجتمع، بعد ما نشتغل على الخطط اللي تساعد في يعني علاج عدد التأهيل. دمجهم في المجتمع.
إذن اللي بقوله قبل أن نبدأ وياك حوارنا عن سلوكيات الإدمان وأعراض الإدمان، هذا الكلام الطيب اللي سمعناه منك، نبقى نقول شيء. اليوم وسائل الإعلام أستاذ علي، وسائل الإعلام التي بادرت لهذه المبادرة وفهمت مسؤوليتها الكبيرة، اليوم نحن الإعلام هو أهم صوت أو أهم منفذ لإيصال الرسالة للمستمعين والمستمعات، مشاهدين مشاهدات في المستقبل، هل نحن ماشيين على الطريق الصحيح؟ اليوم أنت في برنامج في إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن وبرعاية من مركز حمدان، هل أنت اليوم فخورة أنك تتكلمين عن هذه الفئة؟ شو مشاعرك قبل أن نبدأ الحلقة؟
أنا فخورة أصلاً أن مركز حمدان للتراث أعطانا هالفرصة، يعني نادر ما أنت تشوف إذاعات يعطونك فرصة تتكلم عن مثل ما قلت العالم المجهول اللي هو الإدمان، اللي نحن نعرفنا في مجتمعنا الناس تحاول تتستر بهدف السرية أو الخوف، فنحن نتفهم هالمواضيع كيف أنها تكون صعبة للأسر، لكن لين متى مثلا نحن بنحاول نتستر ونخلي الأهالي يعانون حتى المجتمع نفسه يعاني. وأكيد في الحلقات الجاية أنت بتذكر كيف العلاج يكلف، فإذا أنا كل ما أتستر معناته أنا المبالغ عندي بتزيد عشان بس أحاول أن أساعد هالفئة، فنحن نقول الوقاية خير من العلاج، ليش أنا أتري المشكلة تكبر عشان أقول يلا أنا حين بتساعد وبتسامح وبعالج وبخصص برامج، فبدال ما نحن نتعمق في المشكلة أكثر، إذا أنا عندي حين الوسائل والحلول وعندي الخطط الاستراتيجية اللي أنا أقدر أسويها في الدولة أستثمرها، وأكيد الجهات ما بتقصر، مثل ما قلت أن مركز حمدان عطانا هالفرصة اللي ما أشوف أنها تتعوض، ومشكورين على هالفرصة،
وأنا أقول أن صوتنا من خلالهم بيصل لآذان صاغية وتعيها كما قال الله عز وجل أذن واعية، في مسؤولين حريصين إذا سمعوا هذه الرسالة بتلاقيهم يبادرون كل في مجاله، سواء مجال أمني سواء مجال ديني. نحن كان عندنا لقاء في دائرة شؤون الإسلامية العمل الخيري، كان دورة تدريبية أو حلقة نقاشية لأكثر من 160 واعظ وواعظة، كيف يخاطبون هؤلاء؟ هل فئة تبغي مخاطبة من نوع معين؟ مش أطلع المنبر وأقول هذا الإجرام وهذا الإدمان وهذا الذي دمر المجتمعات، طيب واللي أمامك جالس في الخطبة قد يكون واحد مدمن أو عنده ابن مدمن، فأنت تعزز في عدم التسامح، يحبسه في البيت، يتعامل معه بطريقة عنيفة، يعتبره عار ما يقدر يفتخر فيه حتى لو حقق أقل إنجاز. نرجع لموضوع حلقتنا أستاذ علي، الإدمان مرض، ما هي الأعراض، ما هي السلوكيات؟
بس قبل ما نتطرق للأعراض، أنا أتفق وياك في نقطة أن طريقة التحاور أو إيصال المعلومة مهمة جدا، بما أن نحن نقول أن الإعلام له دور كبير في تغيير المجتمعات، فإذا أنا بقول هذا الإجرامي هذا المدمن هذا المخدرتي، فأنا أوصل رسالة للمجتمع هذا لا تتسامحون إياه، ما من فايدة ولا تتقربون منه، فشيء طبيعي ما في مؤسسة بتحاول أنها تبادر أو أنها تتساعد مع هالفئة، لأن أنا طريقتي في توصيل الرسالة كانت طريقة خاطئة. فحاليا نحن اللي نواجه في الإعلام أن نحن نحاول نحسن الصورة السيئة اللي طلعتها الإعلام قبل، أنه مثلا يكون مخدر طايح وبس أبر، ما تتطرق للأدوية النفسية أو أن هذا كان اختيار المدمن نفسه. فأنا أشوف الإعلام الحين حتى طريقة الحوار مختلفة تماما. فهني نحن نفتح باب للأسر أن حياكم الله في أي وقت أنكم تزورون مراكز التأهيل. بالعكس حتى طريقة تصميمها مختلفة تماما، يعني أنه مو بس حبس وغرفة بيضة، مركز إرادة نظام الفلل، فتحس أنت كأنك عايش في بيتك، يعني تصير من غرفة لغرفة، يعني مو بأنك أنت بين بس مكاتب أو أن مثلا محبوس في غرفة معينة و بس الدكاترة يمرون عليك وتمريض وأدوية. بالعكس تحس أنك أنت كأنك في بيتك وعائلتك الثانية.
نحب أتكلم عن تفاصيل مركز إرادة. أنا بس أعلق على نقطة أستاذ علي تقودني لكلام جميل. تعرفون أن في الطب عندهم كلمة أحاول أتذكرها، أنهم في ضغط الدم يرتفع مقابل الكوت الأبيض، يعني الطبيب عودهم على الكوت الأبيض، هذا الكوت اللي يلبسه الطبيب أبيض، فيفحص مريض يشوف الضغط مرتفع عنده. في مرضى يخافون من الطبيب، فهو لما يشوف طبيب بصورة النمطية الكوت الأبيض هذا يرتفع عنده الضغط. فتخيلوا اليوم ما تلاحظون الأطباء يلبسون أزرق ويلبسون ألوان شيء في العمليات، لقي ألوانه مختلفة. يا جماعة نحن نتكلم عن علم، العلم يثبت أن في أشياء تصير بسبب سلوكيات. لكن حتى ها كله بنتكلم عنه بالتفصيل، لكن أرجع مع ضيفتي وأستاذة عليا اللي نتعلم منها صراحة في المركز في تخصصها ومجالها. نقولها أستاذة عليا، الآن أنا ابني ابتلي أو بنتي بهذا المرض، هل أنا قادر كأسرة، هل أنا أني أقول أن فلان مريض أو مو مريض، ولا لابد أن أتوجه إلى الجهات المعنية؟
أنا أشوف طبيعة المرض تنقسم لقسمين. أول شيء أنا مهم أعرف هل ولدي فعلا سلوكيات الإدمانية اللي مهم نحن نتعرف عليها، أقول هل فعلا عنده مشكلة إدمان ولا هاي سلوكيات طبيعية ما لها علاقة في الإدمان، عشان أنا ما أشتت الولد وما أفقد حتى علاقتي وثقتي بالطفل نفسه أو بالابنة نفسها. لأن إذا أنا مثلا بشوف الولد راقد طول اليوم لأنه كان تعبان، مثلا كان مضغوط من الجامعة، بسير كل شوية أفتش عليه، لا تطلع يا فلان ولا تسير، أنا يا أحسس أنا أصلا ما أثق فيك، تربيتي ما كانت مناسبة لك، بحاول حتى أحرمه من أشياء يمكن هو حتى ما يعرف شو الإدمان أصلا. فأنا هني فتحت لباب أنه يثير عند الفضول، أنا بجرب شو الإدمان وليش مثلا الواحد يتصرف بهالسلوكيات. النقطة الثانية هي اللي تكون أنا حين بعد ما أكتشف أنه فعلا أتأكد أنه عنده بعض السلوكيات الإدمانية، لازم ألجأ المختصين يثبتوا لي هالشيء.
إذا ما هي السلوكيات الإدمانية حتى يراقبها الناس في البيت؟
السلوكيات الإدمانية ممكن نحن نقول أنه في مهارة تكتشف أنه عند الإبن حين عنده مهارة التلاعب أو الكذب المستمر، يعني أنت تحس تسأله سؤال عادي مثلا أنت متى نشيت، يقول لك أنا توني ناش، وهو يكون أصلا ناش من ساعتين، فتحس أنه خلاص يعني ياس يكذب بلا سبب،
ما كان في داعي.
فليش ياس يكذب الشخص؟ لأن هالشي استوى عنده عادة، هو كان يكذب عشان يحمي إدمانه عشان ما حد يزخه، فتشوف خلاص استوى هالشي عنده عادة ما يقدر يقول لك الصدق.
ما علي تسمحي لي نوقف هنا عشان نفهم الجمهور أكثر. أنا أشتغل في المركز في قسم العلاج الديني، أمر على كثير من المدمنين، يواجهني أستاذ عليا أنا ما طرحت عليه سؤال، علاقتي معهم جدا جيدة، أنا ما طرحت عليه سؤال أن مثلا صليت ولا قريت قرآن ولا حضرت برنامج 99، أنا ما أطرح عليه سؤال، يستوقفني بروحه ويقول شيخ عبد الله أنا باكر معاكم إن شاء الله، ترى أنا باكر أنا بحفظ ويا شيخ فلان وبيلس معاكم وأنا أبغيك صراحة لأني أنا خلاص ناوي أتوب. أنا بخبرتي في الشغل أروح عنه وأعرف أن هذا سلوك إدماني، هو ما كان يحتاج يكذب علي، لكن هو يستوقفني ويكذب علي لأن مثل ما قلتي وصل لمرحلة سببها التعاطي، وصل لمرحلة من الكذب أن صار عنده الكذب طبع، بل قد يكون لذة وهوى.
هو أنا أربط التلاعب بالكذب، هم يعني يمشون مع بعض. ليش؟ لأن أنت يوم بتجذب نفس الوقت تحاول تتلاعب، يعني خلنا نقول على المثال اللي أنت عطيتني إياه شيخ عبد الله، هو يتلاعب عليك عشان أنك يكسبك، فخلنا نقول مثلا يمكن في موقف معين هو بيحتاجك، أو خلنا نقول مثلا يبقى أنك أنت تكون مستانس عنه، تصير تقول تمدح فلان، يا الفريق الطبي يشوفه فلان ما شاء الله زين حضر عندي، ولا بالعكس كلمني اليوم وقالي، فأنت ياس توصل شيء هو مو بياس يسوي. فبعدها يوم مثلا بيتقابل الفريق الطبي يسوي مشكلة معي بيقول شوفوا شيخ عبد الله أصلاً كان يمدحني قبل، أنتوا ناويين علي، أنتوا ما تحبوني، فيتلاعب إنه يأخذ دور الضحية وفي نفس الوقت هو ياس يجذب. فنشوف عدة سلوكيات إدمانية تتداخل في بعضها، يعني أنا ما أقدر أقول موقف بس معين عن الكذب، لأن بتدخل فيها التلاعب، بيدخل فيها حتى أنه يلعب دور الضحية ويلومك ويخليك أنت تحس بتأنيب بالضمير.
سبحان الله. طيب
حتى في مثال ثاني إذا تسمح لي، إذا
ممكن نأخذه بعد الفاصل.
أكيد
أكيد. إذن أستاذ علي عندها المزيد والمزيد من الكلام حتى نعرف كيف نتسامح مع هذه الفئة. نترككم أنا والأستاذ علي مع فاصل قصير ثم نعود لكم لنستكمل هذا البرنامج مسموح.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
بوجي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
آيات الرحمة في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الآية 56 من سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآية إشارة رائعة إلينا تدلنا على كيفية التقرب إلى الله ليس بالعبادة المحضة فحسب، بل بالإحسان في هذه الأرض وبعدم الإساءة لمن فيها وما فيها. فالخلق يكونون أقرب إلى الله بالإحسان، لأنهم بالإحسان يكونون رحماء في الأرض، والرحماء يرحمهم الله. قال القرطبي في تفسير هذه الآية إنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على العموم وعلى الصحيح من الأقوال ذلك معناه. قال الضحاك أيضا معناه: لا تعوير الماء المعين ولا تقطع الشجر المثمر ضرارا. وقد ورد في الشرح وفي التفاسير: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال القشيري: المراد لا تشركوا، فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض. وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل وبتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم.
آيات الرحمة في القرآن.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
تاريخ الإمارات، لا لا مو بواضح. تراثية من دبي، لا أعتقد هالمعلومة مو بصحيحة. خلني أتصل في مريم أشوفها منين جابت المعلومات. ألو، مرحبا مريم.
مرحبا عبد الرحمن.
بغيت أسألك، من وين يبتي مراجع البحث عن تاريخ وتراث الإمارات؟
الله يسلم، كل هالمعلومات تحصلها في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشو فيها هالمكتبة؟
هالمكتبة هي تراثية متخصصة بمواضيع التراث والتاريخ، وعندهم أكثر من 5000 عنوان في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وزيدك ودول الخليج العربي. هذا غير كتب التاريخ والأدب العربي وبعض العناوين والمجلات القديمة اللي ما بتحصلها إلا في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ما شاء الله، وين مكانها؟
في جميرة أمس جيم الثانية، من الأحد للخميس من الساعة 8:30 الضحى إلين الساعة 8 في الليل.
مرحبا بكم في برنامج للشباب راي. ان شاء الله بنقصر
للشباب راي. اسمع، مستمر في رمضان
زين، بعد يونسنا في الخط ويقصر ويانا الدو
في رمضان. في للشباب راي من الالغاز الاماراتيه
الشعبيه. اسمعها تطري الغاز بعد، انا عاد شاطر في الالغاز. طول طول على الصوت.
اتزهموا السنه، لان في برنامج للشباب راي بدل الهديه هديتين باذن الله، وفقراتنا وايد متنوعه من الالغاز الاماراتيه الشعبيه. تابعونا كل يوم من الاحد لين الخميس من الساعه 3 وقت الهايور لين الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى.
التسامح يوفر نفقات الغضب وتكاليف الكراهية وإزهاق الأرواح.
الأولى 107.4.
الله يفكر ويسلم من هذا البلد يا طيار.
أنا كمدمن أنا ما أعرف أنا مبنج ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
حصل أنا حالي صرت إنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها. أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام. جي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونقولكم مسموح. نقولكم مسموح برنامجكم. أنتوا صوتنا يا أخواني المستمعين والمستمعات. أنتوا صوتنا في المجتمع. هالقصص انقلوها. هالقصص تداولوها. اعرفوا معاناة إخوانكم وخواتكم. الله لا يبلينا ترى المرض حوالينا. قد يكون ابنك، قد يكون بنتك، قد يكون ولد عمك، بنت عمك، ولد خالك، بنت خالك، قد يكون جارك. هالمرض حوالينا وهو يؤذي الجميع. لو كان جارك جنبك عنده ولد مدمن احتمال يؤذيك في يوم من الأيام. لو كان ابنك مدمن ممكن يسبب لك المشاكل والأذى والتعب. ليس لأنه يقصد ذلك بل لأنه مريض يحتاج إلى الدعم والمساعدة. نرجع مع ضيفتنا الأستاذة علي المرر أخصائية تأهيل نفسي بمركز إرادة ونقول لها أهلا وسهلا مرة ثانية. ونقول لك أستاذة علي سؤالنا. كنا نتكلم عن سلوكيات الإدمانية. ذكرتي أول سلوك التلاعب أنه هو خبير بل لا يستطيع الإنسان العادي مجاراته في فن التلاعب. طيب السؤال اللي يطرحه أبو سيف هو حاضر معنا تسجيل الحلقة. كيف أبو سيف طبعا أحد المتعافين، كيف أنا كأسرة أتعامل مع هذا الحجم من التلاعب؟
فأكيد أنا يوم أعرف طبيعة المرض شيء طبيعي أنا بشوف نفسي أنا كأسرة ما عندي هالمهارات أني أنا أتعامل مع ابني أو مع بنتي. فمهم أني أنا حين ألجأ للمختصين اللي هي بتكون المرحلة الثانية، أن أنا ألجأ مثلا المستشفى عندها قسم الإدمان أو ألجأ مثلا المختص عنده رخصة بعد مهم عشان يعطيني التشخيص الصحيح. زائد أن أنا ما أصير أعتمد بس أنه ينعطى له دواء معين وبيتعافى، لا، لازم أنه يدش في برنامج علاج تأهيلي يساعد أنه يغير نمط حياته، يغير من طريقة الأفكار، يغير حتى السلوكيات الإدمانية اللي وجدت فيه بسبة التعاطي.
أستاذ علي، الناس تحب القصص. هؤلاء المرضى ممكن إذا ما توجهوا الأسرة للعلاج أنه يتلاعب على الخال ويخليه في صفة، ويتلاعب على الأم يخليها ضد الأبو، ويتلاعب على الأخت ضد الأخ، يعني هل يقدر يخلي البيت كله محموم بهالشكل؟
طبعا احنا دوما نقول ان المريض هو العائلة والعائلة هي المريض. فيوم يصيب الخلل عند بس احد الابناء اتأكدوا ان الخلل يصيب الاسرة كلها. مستحيل الاسرة انها تقدر تمارس دورها مثل ما كانوا قبل. اكيد الدور كله يختلف، لان نحن حتى نعرف يوم يدخل مرض الادمان على احد الاسر جميع الادوار تختلف. الاخو ياخذ دور الام، الام تاخذ دور البنت وتلعب دور الضحية، الابو ياخذ دور الابن اللي هو كأن شخص مدمن يحتاج لرعاية. فنشوف الأدوار كلها تكون متلخبطة.
فهل فعلا
أكيد.
هل فعلا هذا الابن يستطيع مثلا يخلي الخال في صفة والعم ضده ويحاول حتى يخرب علاقة كذا عشان يكسب كذا؟ هل يستطيع أن يمارس كذا؟
أنا شخصيا مريت في هالشيء وكان وايد صعب بالنسبة لي أن حتى أوفر الجلسات الأسرية للشخص اللي كان موجود عندي. فمهارة التلاعب عنده ما شاء الله وايد قوية، وكانت أن أنا أول مرة أشوفه يحضر عندي المحاضرات. فقال لي لا أنا ناوي على التعافي إن شاء الله وبحضر يوميا ومستمر، بس عندي مشكلة أن لازم أني أرجع وظيفتي. فبعد محادثتي للأسرة اكتشفت أصلا هو مفنش من شغله وموقف يعني حاليا بعد ما عنده وظيفة، لكن هو يتلاعب على المركز زائد أن يتلاعب على الأسرة.
لكن بس نبغى نوضح، يتلاعب مو معناها أن الريال شوفه ها شفت المجرم، لا، هو هذه طبيعة طبيعة الإدمان. هو ما يرى نفسه يتلاعب، هو يعيش التلاعب هكذا حياته كذي.
فيوم كنت أكلم الأم أسمع كلام ثاني، ويوم أكلم الولد أسمع كلام ثاني، فأنا كنت يعني متشتتة، أحس يعني ما عارف أصدق منه. فالأم تحسسني إن فعلا هي الضحية، إن ولدها ملعوزنها، والولد يحسسني إن فعلا الأم ضاغطتنا، ما تعطي الفلوس، ما بعطتنا السيارة، ما تخليه يطلع عند ربعة، وما تبانه يرد لوظيفته. فكنت أنا فعلا متشتتة ما عارف كيف أتعامل. فكان يقول لي أنا ما أبعطي صلاحية المعلومات للوالدة، أبعطيها لخالتي. فقلت له نحن عندنا في سياسة المركز لازم تكون من الدرجة الأولى. فقال لي لا لا، أمي وايد مسوت لي مشاكل. وطبعا ها كان كله عكس الكلام يوم أنا تكلمت يا الأم كذا مرة، عشان فعلا أقدر أكتشف شو الموضوع وشو اللي حاصل.
هني سامحيني قاطعك، هني الفرق بين مختص، حتى علاقات العاطفية أقل، ما نقول مو موجودة، أقل من الأبو والأم. أنا ما لي علاقة، أنا بالنسبة لك طبيب، فأقدر أتعامل معك أو معالج. أنا سؤالي، أنا اللي أعرفه من المركز طبعا، أنا أتكلم شيء أعرفه بس أحاول أتذكره معاك. أنتوا كفريق طبي وأنا واحد منكم، نجتمع دائما مو بيومي، مش شبه يومي، في أول الصباح عشان ندرس كل حالة. فيسمع نسمع من واحد يقول ياس، يقول لي أوكي ويتعافى، مثلا مع الشيخ عبد الله هو يصلي ويحضر الجلسات، فأنا عندي شيء إيجابي. لكن مع الثاني يقول يسبني ويسب ويشتم، فهني نقدر نفهم هل هو لازم يتعافى ولا يمارس التلاعب.
خلنا نقول ان في مرض الادمان بعض المرضى اللي يجون عندنا يجونهم عندهم اصلا مرض نفسي اخر، فما بندش نحن في تفاصيل المرض النفسي الاخر عشان ما نضيع المستمعين. لكن بشكل عام في الادمان الشخص تكون عنده مهاره التلاعب، انه اصلا حتى يفرق الفريق الطبي، انه يسمعك انت الكلام اللي انت تباه واللي انت تبى تعرفه، يصير عند فلان ثاني يسمع كلام ثاني هو يباه، فيقدر يقول له مثلا انت احسن اخصائي ثاني ما يهتم فيني وما يسوي لي، فانت يسوي تنافس حتى بين الموظفين.
لو ما كان عنده وعي لاخصائي
عشان شيء، في اجتماعات يوميه اصلا للفريق الطبي، مهم نحن نتناقل المعلومات، لازم يكون عندنا التواصل وايد قوي. هذا نفس الشيء لازم يستوي في البيت، الاسر عند الام والابو لازم التواصل مستمر، ما يستوي الام تجيب الولد عقب مثلا الولد يكون عايش الابو، او ان مثلا الام تعطي قرار معين في العلاج والابو ما يعرف شو القرار،
هذا يعطي بيزات وهذا ما يعطي بيزات،
هي فبيشوف ان مثلا امي هي اللي تباني اوكي وياي، ابوي مو اوكي، فيلعب دور الضحيه ويصير يلوم ابوه، شوف ان امي تتساعد وياي انت اللي ساد الدرب في وجهي، ما تبى تطلع لي حسن السيره والسلوك، او ما تبى نتوفر لي وظيفه وانت عندك معارف. فهني الاهل يحسون ما يعرفون كيف يتصرفون.
طيب عشان ما نطول، شو غير التلاعب؟ شو السلوكيات غير التلاعب؟
غير التلاعب يكون الاهمال، أن يحط مسؤولية التعافي على الأسرة أو على الفريق الطبي. يعني أنت مثلا كدكتور أو كأخصائي مثلا تحدد له جلسة معينة لازم يحضرها ما يحضرها، خلنا نقول يبدأ يهمل في الأدوية، أنه مثلا في أدوية معينة مثلا مرضى يحتاجون عشان يتعاملون إلى القلق اللي عندهم، القلق أو التوتر الزائد
ما يأخذ.
فما يأخذه، أو مثلا يتلاعب في الجرعات، مثلا يخلصها قبل المدة.
صحيح.
فخلنا نقول مثلا يوم تكون عند زيارة حق الجلسة الأسرية يقول أنا ما بحضر أو كنت راقد نسيت أخبر أهلي، فهاي أصلا تكون طبيعة الشخص المدمن، هو يكون مهمل عمره فيهمل كل الأشياء أو المسؤوليات اللي تكون.
طيب الأمثلة اللي ذكرتيها في المركز، نحن قبل المركز يوم كان في البيت الإهمال سلوك إدماني، فأعطينا أمثلة كيف ممكن يهمل والأسرة مفروض تلاحظ شيء واضح.
الإهمال من ناحية مثلا خلينا نقول لو هو أكبر شخص في البيت وكان قبل كان يودي أخت المدرسة، فالأسرة ما بعدهم ما يعرفون هو فعلا في مجال الإدمان، أو إنه شاكين بس ما يعرفون، فتشوفه يأخر أخته عن المدرسة، أو مثلا يطلبون منه أنه يصير يجيب أغراض من الجمعية ما يجيب الأغراض، أو يسحب نص البيزات حقه، عقب يقول والله أنا لا صرت أصلا شفت واحد فقير تبرعت له ولا عطيته، أو أنه مثلا صرت خط لأكل أنا كنت يوعان يعني ما تبوني أكل يعني أنتم ما تعطوني مصروف.
طيب هو يوصل اللي عرفه لأقصى درجة، أقصى درجات الإهمال عندك أمثلة؟
منها الإهمال النفسي أصلا، يعني لدرجة إذا مثلا ما كانت موجودة عند المادة ما بينش أصلا يتسبح، يعني في وايدين يقولون نحن عشان نش بس نتسبح نتعاطى عقب نصير.
نبغى نسمع بعض القصص. يوصل مثلا لإهمال مثل ما قال بوسيف في الحلقة ماضية، قال ما أروح مدرسة أو أغيب أو أشرد، فهل ممكن يوصلون لأشد منها؟
الإهمال في أحد القصص 4 أيام ما كانت تتسبح، يومين بدون أكل، بس إن البشكارة هي تطمن تدقلها الباب تبين أكل ولا ما تبين، تقولها ما أبغى وخلاص، ومن سطحة 4-5 أيام في الحجرة يعني، أو خلينا نقول مثلا أسبوع كامل، كيف الشخص أصلا يكون راقد؟
وين الأسرة؟ هني السؤال يا أستاذ علي، وين الأسرة؟
فهاي النتيجة يوم الأسرة تكون منشغلة، كل واحد في عالم الخاص، واللي يقول أنا عندي مسؤوليات وما يخصني. ولأن الحين صح نحن كأسرة نكون في بيت واحد، لكن اللي يكون مشغول في دوامه، اللي يكون مثلا بس على التليفون وخلاص دامه في حجرته، نحن مطمنين مو بياس يسوي شيء غلط. فهالشيء اللي يكون أصلا وايد شائع عند الأسرة، ونحن ما نشجع هالشيء. يعني إذا واحد ياس في حجرته مو معناته مو بياس يسوي شيء غلط، لازم تطمنون يكون في تواصل.
إذا ابني كان سوي، أكيد كل طفل عنده تلاعب أكيد. لكن وصل لمرحلة من التلاعب اللي العجيبة، عنده إهمال صار يكون عجيب جدا، هل في سلوك إدماني آخر؟
أحد السلوكيات الإدمانية تكون السرقة. وايد أهالي نسمع أن يقولون مركبين كاميرات ودوم يشكون في
الخادمة.
في أهالي اضطروا حتى يسافرون الخادمات، كانوا يشكون فيهم، عقب قالوا نحن قطعنا رزقهم وما نعرف كيف نقدر نعوض هالشيء. عمرهم ما كانوا يشكون أن حد من عيالهم، يعني مثلا الأم بالنسبة لها الذهب إنه ما يكون موجود في البيت، أكيد أول شيء في بالها الخادمة اللي شالت لنا. أو مثلا البيزات الأبو مثلا يوم يحطها في مكان معين بحكم أنه يمكن محتاجين شيء حق البيت، فيشوفون هالأشياء بدأت تنقص، أو مثلا أشياء بدأت تنباع في البيت والأهالي ما يعرفون هالأشياء وين تصير.
هل الدافع دائما للسرقة الحصول على المواد، ولا في دوافع ثانية؟
خلنا نقول ما بتكون دائما للمادة، يمكن هو مثلا يوم يتعمق في الإدمان بيحتاج لمواد ثانية، أو يمكن اللي يستغله يزيد من السعر، فهو يمكن تكون عليه ديون انه لازم يرد حق الشخص اللي خذ منه، فهو يتوهق. يعني هو يقول اوكي انا الحين ابغى اوقف تعاطي، لكن عندي مشاكل إن لازم ارد البيزات حق الناس اللي اصلا ياس تروج وتوزع المخدرات.
تعرفين استاذ علي ان واحد من المدمنين يعني في المركز وبدا يتعافى ان شاء الله اني ثبته، يقول لي شيخ عبد الله يبغى مني فتوى، يعني شيخ عبد الله، فيقول لي شيخ عبد الله انا يطالبوني فلان وفلان وفلان، هذه لازم اسدد لهم؟ يتكلم لي سؤال شرعي في المقابل. نحن ما نقول الجواب البديل هو عطى، نحن نقول الجواب البديل كيف نتواصل مع الجهات الامنيه، كيف نحاول نضمن سلامته، كيف نحاول نتاكد اول شيء من معلومته، قد يكون هذا نوع من التلاعب. اذا المساله اكبر مما نحن نتصور. ممكن تقولين السلوك ثاني يكون مرتبط بالإدمان، أو يعني الأهل لازم ينتبهون له لما يكونون في بيوتهم، لما يكونون في كذا، ابنهم يس يتغير، ابنهم يس يستوي شخص ثاني، مثل ما قلت أنت تغير المزاج، يعني كان ما يعصب صار يعصب.
خلنا نقول هالفئة تكون حساسة جدا لشيء بسيط، يعني عادي بس نظرة منك يفسرها يسوي لك سيناريو مختلف تماما، وبالذات بوسيف تكلم عن الهلاوس أو أنه يبدأ يشوف أشياء مو موجودة، فهاي بحد ذاتها لازم وايد نكون حذرين فيها. أو حتى نبرة الصوت، نبرة صوت الأم، أو مثلا هو يكون ساير عند أمه ويبقى يكلمها في موضوع شافته وردت انشغلت في شيء، بيقول أمي أصلا ما تبى تكلمني. المبالغة عندهم هالشيء وايد موجود، إنه وايد يبالغون، يخلون الموضوع يا أن يكون شديد المبالغة، أو أنه ما تكون عندهم اللا مبالاة تماما اللي هي تدخل حتى في الإهمال. فمهم الأسر يعرفون كيف يتعاملون إياهم بطريقة جدا، يعني ما بنتطلب منهم أن يكونوا محترفين في الشيء، لكن في مرونة تكون أن يتقبلون يتفهمون الموضوع. لأن حتى بنلاحظ بعض الأبناء بتكون عندهم السلوكيات العدوانية، العنف، يبدأ يكسر، يبدأ يضرب، وهذا بالذات مثلا إذا كان ممتنع عن المادة، أو الأسرة كانت حابستنا في البيت وتعرض للأعراض الانسحابية. وممكن هالشيء حتى يؤدي لوفاة بعض الأحيان. ليش يؤدي لوفاة؟ لأن نحن يوم نحبس الشخص نخليه ما يتعاطى بحكم السرية، وما بنودي مركز تأهيل وسمعتنا وهالشيء عيب، والناس بيرمسون عنا وبيفضحنا. فهني أنا ياس أركز على نفسي، مو فعلا ياس أحاتي الولد أو أحاتي البنت. فالسلوك اللي يستوي إن فجأة أنت تقطع عن الشخص المادة الإدمانية بدون تدخل طبي، بدون الملاحظة المباشرة من الفريق الطبي كتمريض أو الأطباء النفسيين، فأكيد بأي يوم هو بيشرد. يعني في النهاية إذا الريال عنده المقدرة أنه يصير يدبر عمره، يطلع يصير عند ربعه، يتفق يحد في الليل مثلا يوم يكونون راقدين بيطلع.
بعض الناس هذا عليه فعلا عشان الحاجة الملحة للمادة، جسد، الجسد يطلبها مو بس العقل، الجسد يطلبها، صار في ألم شديد. أنا الدكاترة يقولون يصل إلى نشر العظام، يعني تحس كأنه منشار يمشي على عظامك. فيقول بعضهم، أنا بعضهم شفته أعرفه من حكم المجتمع، يعني نقز من طابق كسر ريلة، بعضهم طلع من الغرفة مكفولة فنقز طابق كامل فانكسرت ريلة، بعضهم مثلا طلع سرق سيارة، سرق أي شيء. يعني هو الآن يعيش ألم ما يفكر فيك أنت، لو واجهه حد ممكن يضربه ضرب عنيف جدا. هو ما يرى الناس الآن، هو يفكر في المادة وكيف يحصل على المادة وكيف يسكت هذا الألم اللي في الجسد.
فاللي يصير أنه ممكن يصير عند حد من ربعه فياخذ نفس الكمية اللي هو كان يتعطاها، فيستوي عنه هنيها الأوفردوز. الأوفردوز خطير جدا، في ناس يطلعون منها.
الأوفردوز هي الجرعة الزايدة.
الجرعة الزايدة، ففي ناس يطلعون منها بسلام بعد ما يلجؤون للمستشفى وهالأشياء، لكن في حالات توصل للوفاة. يعني إحنا ما نتمنى أن أسرة تفقد حد غالي عليها، سواء كانت بنت أو سواء كان ولد. فالأخطاء في التعامل ممكن تؤدي إلى وفاة، ونحن ما نبغى نخسر فئة الشباب عنا لأن هم أساس المجتمع. فمهم أن إحنا نحاول قد ما نقدر شوي نكسر قاعدة السرية، أن نحن ما علي أوكي سمعتنا تهمنا، لكن بعد ولدنا غالي علينا، المجتمع يحتاجه، مو بس أنا كأسرة أحتاج لجهود هالشخص، وأنا أحتاج أن أنا ألجأ للمختصين عشان يساعدوني يطلعوني من هالمشكلة.
أختي علي اليوم لو سامحيني أكون صريح، إذا بغينا ناكل أكلة سوينا لها سيرتش وبحثنا في جوجل، إذا بغينا نسافر بلد حجزنا كل الحجوزات وعرفنا الفنادق وعرفنا حتى التقييمات اللي هي من خلال بعض المواقع اللي
ندور نشوف شو الأحسن والأرخص،
شو الأحسن والأرخص والأفضل، وخاصة في العلاج ندور الأفضل لو كان أغلى الأفضل. فتخيلي اليوم نحن ابني مدمن، كم كتاب قرأت، كم مركز علاجي زرت، كم موقع إلكتروني دخلت أبحث عن المعلومة الصحيحة في المجال، كم مؤتمر عقدنا، كم ورشة عمل عقدنا، كم وكم وكم. أرجع وأقول أليس التسامح الحقيقي هو المعرفة؟ أليس التسامح الحقيقي أن نفهم ما هو هذا المرض وشو الاحتياجات اللي متوفرها؟ نحن نتكلم اليوم في مركز إرادة أستاذة علية عن مركز نظارات، من أذكرها إن شاء الله في حلقات قادمة، قدم من عنده مبادرة، في مبادرة مسموح قدم نظارات مجانية. يعني المرضى يحتاجون دواء، يحتاجون علاج، يحتاجون دعم وظيفي، يحتاجون تطوع حتى يشبعون رغبات النفسية، كل هذا غير موجود. هل توافقيني الكلام هذا؟
أكيد أوافق تماما.
ما باقينا الكثير في هذه الحلقة، اللي أبا أقوله في ختام هذه الحلقة أني أنا أجدد وياكم النداء، مسموح كلمة عظيمة، مسموح كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليس كلمة تقال، قال عنها الشيخ حفظه الله إنها عمل مؤسسي مستدام. نحن ندعو كل جهة أن تتفاعل مع هذه الفئة، ليس فقط المبادرة بل مع هذه الفئة التي هي فئة المتعافين من مرض الإدمان. نتمنى الآمال في مركز إرادة والآمال والأصوات اللي نتمنى تصل من هذه الإذاعة المباركة، إذاعة دبي للقرآن وإذاعة الأولى، أن يكون في يوم من الأيام مسموح عمل مؤسسي مستدام، مسموح سلسلة من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تضمن حق هذه الفئة وتعطيها الفرصة في التعافي. وكذلك نناشد كل من عنده هذا المرض أو أسرة تحمل ابن أو بنت أو قريب أن تتوجه للتسامح بهذا الشكل. هذا ما أحب أن أذكره في هذه الحلقة التي شاركني في إعدادها وتقديمها الأستاذة علية المرر، أخصائي علاج نفسي بمركز إرادة، شاكر لها. وكذلك أشكر الإذاعة وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة. مسموح في حلقة جديدة، أترقب وإياكم هذه الحلقة، وأترككم في أمان الله وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.